هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إيران ترسم سقف التفاوض بثبات السيادة وصلابة الثوابت. في لبنان المقاومة ترسم مسار المرحلة والسلطة تبحث عن تجاوز مأزقها الشعبي. في غزة عودة المسار التفاوضي وصمود المقاومة يواجهان محاولات فرض الشروط. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامج فلسطين اليوم. المحور يفرض وقائع جديدة في معادلات الإقليم، وتساؤلاتنا تتمحور حول المفاصل التالية. كيف تخوض إيران المسار التفاوضي وتسقط رهانات واشنطن في معادلات المنطقة؟ إلى أي حد تسهم المقاومة في لبنان في فرض توازنات تتجاوز حسابات السلطة؟ هل يعيد الثبات الفلسطيني رسم مستقبل غزة في مواجهة مشاريع الوصاية والاحتواء؟ هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. وبإمكانكم متابعة المزيد عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. نبدأ من الملف الفلسطيني، حيث لا تبدو المفاوضات الجارية حول قطاع غزة حتى الآن قادرة على مجاراة إيقاع الميدان. فبينما يواصل العدو الصهيوني عدوانه ممعنا في القتل والتدمير والحصار لليوم الألف على التوالي، لا يزال المسار السياسي يدور حول التفاصيل الإجرائية في مشهد يعكس اتساع الفجوة بين وقائع الحرب ومتطلبات التسوية. وفي ظل عجز المجتمع الدولي واستمرار صمت مجلس السلام العالمي عن وقف العدوان، تتحول القاهرة مجددا إلى ساحة اختبار لإمكانات الوساطة وحدودها أكثر منها محطة لإنتاج اختراق سياسي حقيقي. وفي هذا السياق جاء تسليم حركة حماس ردها على وثيقة التعديلات التي طرحها رئيس مجلس السلام لإدارة قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف، ليؤكد أن المفاوضات لم تتجاوز بعد مرحلة إدارة الخلاف لا معالجته. التعديلات التي حملها الرد وإن بدت محدودة في شكلها لم تمس جوهر الملفات العالقة، وفي مقدمتها رواتب موظفي القطاع وآليات إدارة غزة ومستقبل سلاح المقاومة، وهي قضايا ما تزال تمثل خطوطا فاصلة بين رؤيتين متناقضتين لمسار المرحلة المقبلة. وعليه لا يبدو أن العقدة تكمن في صياغة البنود أو تعديل العبارات بقدر ما تكمن في غياب أرضية سياسية مشتركة توفق بين متطلبات الاحتلال وشروط المقاومة. وبين عدوان يتواصل بلا توقف ومفاوضات لم تبلغ بعد نقطة التحول، يبقى مستقبل هذا القطاع مرهونا بقدرته على معالجة أسباب الصراع لا الاكتفاء بإدارة تداعياته. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، وفنى الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية.
نعم، ألف يوم على حرب الإبادة، ألف يوم على أكبر مأساة إنسانية، وأشرس حرب على قطاع غزة، وأشرس حرب في العصر الحديث، ولا زالت هذه الحرب وتداعياتها متواصلة على قطاع. الاستهدافات وعمليات الاغتيال والقتل بشكل يومي في قطاع غزة، حتى بتنا نتحدث عن أكثر من 73 ألف شهيد أحصتهم وزارة الصحة، إضافة إلى عشرات ألاف الجرحى، أكثر من 2 مليون و400 ألف فلسطيني في قطاع غزة يقاسون حرب التجويع والإبادة المستمرة والتجويع الصامت هنا في قطاع غزة، ولم تتوقف تداعيات الإبادة في 24 ساعة الماضية. نتحدث عن 4 شهداء إضافة إلى أكثر من 20 جريحا في عمليات اغتيال نفذت في عدة مناطق في قطاع غزة، سيما في منطقة الشيخ رضوان، والتي أدت إلى استشهاد 2 من المواطنين وواحدة أخرى في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة، فضلا عن تسجيل شهيدين اليوم نتيجة ارتقائهم مع مضاعفات الإصابة. أحدهم أصيب قبل عام وهو هشام حمد من رفح، والآخر أعلنت عائلته وهي عائلة معمر عن إصابته واستشهاده في رفح، في أنفاق رفح كما تحدثت العائلة. الاستهدافات لم تتوقف في معظم الأماكن سيما تلك التي تقع في الخط الأصفر وأماكن تواجد الجيش. القصف طاول معظم المناطق الشرقية لقطاع غزة سيما أحياء التفاح والزيتون والشجاعية وأيضا شرق مدينة خان يونس، وإطلاق النيران تواصل في المناطق الشمالية بيت لاهية وأيضا معسكر جباليا، وهذه العمليات التي لا تتوقف تساهم في المزيد من المعاناة لأهالي القطاع الذين باتوا يعانون من ضعف في المساعدات، إضافة إلى انهيار المنظومة الطبية. بعد 1000 يوم الحالة في قطاع غزة هي في أسوأ أحوالها، ونتحدث عن ظروف غاية في الاستثنائية سيما ونحن نتحدث عن عشرات الآلاف من الجرحى لا يتلقون العلاج ويحتاجون للعلاج في الخارج، وآلة القتل الصهيونية لا زالت متواصلة ولا تتوقف على مدار الساعة.
شكرا للزميل رأفت سعيد، وللمزيد نرحب بالأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي معنا في الاستوديو. أستاذ حسن حياك الله، أهلا بك.
يا هلا بكم.
ما الذي يكشفه استمرار العدوان على غزة بالتزامن مع استئناف المفاوضات في القاهرة، وهل بات المسار التفاوضي أداة لإدارة الحرب أكثر منه وسيلة لإنهائها؟
نعم، نحن اليوم في اليوم 1000 للعدوان على قطاع غزة، والعدو ما زال مستمرا.
نعم.
في عدوانه على القطاع يوازيه ذلك مسار تفاوضي في القاهرة تحت عنوان إنهاء الحرب على القطاع والدخول في المرحلة الثانية لقرار وقف إطلاق النار. المسألة يعني نتحدث عن إنهاء الحرب، ولكن عمليا لا نهاية للحرب في ظل استمرار العدو بعدوانه.
نعم.
والمسار التفاوضي يبدو أن الوسطاء غير قادرين على تذليل العقبات الأساسية التي تواجه هذا المسار.
نعم.
نظرا لعدة أمور، أنه مسألة العدو لا يريد وقف إطلاق النار، هذه أول المسائل، يريد الاستمرار بعدوانه لتثبيت احتلاله لقطاع غزة، وهو تحدث عن ذلك أنه توسيع الاحتلال من 60% لأراضي القطاع إلى 70%، وممكن أن نرى التماهي مجلس السلام العالمي الذي لا يشير يعني باللبام، لا يشير باليد إلى أن استمرارية العدوان هي المسألة الأساسية في إعاقة التحرك إن على مسار إيقاف الحرب أو على مستوى المسار التفاوضي.
نعم.
بل يحمل الفلسطينيين المسؤولية، يحمل فصائل المقاومة المسؤولية، ويحمل بالرغم من أن العدو يعني يواصل عدوانه، يقطع الإمدادات عن قطاع غزة، يغلق معبر رفح، وهي كلها أمور كانت عليها يعني أن تبدأ في المرحلة الأولى للوقف إطلاق النار.
نعم.
لأن هذه الأمور لم تطبق حتى الآن، ويواصل عدو عدوانه، والمجلس مجلس السلام العالمي المكلف بوقف إطلاق النار أو بمراقبة وقف إطلاق النار لا زال يجدو بمنحى آخر أنه الفلسطينيين هم المسؤولون وليس العدو الصهيوني.
نعم.
بينما العقبة الأساس لأي يعني لأي اتجاه لوقف إطلاق النار أو إيقاف الحرب على مستوى القطاع هي مسؤولية الاحتلال الأولى، لأن المقاومة الفلسطينية حاليا ليس لها منسوب يعني من العمليات العسكرية.
نعم.
بينما العدو يواصل عدوانه على الأرض، ومجلس السلام يتغاضى عن ذلك.
نعم. طيب، إلى أي حد تعكس التعديلات التي قدمتها حركة حماس تمسكا بالثوابت الفلسطينية أنها تفتح هامشا جديدا أمام الوسطاء لإحياء المفاوضات؟
يعني بصريح العبارة ليست المرة الأولى التي تقدم بها فصائل المقاومة مقترحات بشأن الانتقال للمرحلة الثانية لوقف إطلاق النار. ولكن المسألة أنه العدو يرفض. هناك الحديث مثلا عن الانتقال للمرحلة الثانية، كان الحديث عن مسألة مثلا جمع سلاح المقاومة. المقاومة يعني انتقدت هذه النقطة في المقترح الذي قدمه رئيس مجلس السلام العالمي نيكولاي ميلادينوف. وتم الاتفاق على مصطلح تخزين السلاح أو تحييد السلاح، ووافق كانت هناك موافقة من مجلس السلام على أرضية مناقشة هذه الخطة مع الوسطاء، واندفع الوسطاء في النقاش مع مجلس السلام العالمي. إلا أن المقترح الجديد الذي قدمه ميلادينوف ما زال يركز على هذه النقطة، يعني عملية نزع سلاح المقاومة. المقاومة يعني تحافظ على سلاحها وتؤكد أن حفاظها على سلاح مشروع، لأن القانون الدولي يسمح للشعب المحتل بمقاومة المحتل. إلا أن مجلس السلام كل ما يريده هو إبعاد العنوان الفلسطيني عن قطاع غزة، ويبدو أن هناك منحى آخر من مجلس السلام المؤسس أمريكيا منحى آخر يتحدث عن إنشاء منطقة خضراء لسحب أو دفع بالفلسطينيين الذين يريدون مغادرة القطاع إلى هذه المنطقة، وهي المنطقة الصفراء التي تحتلها قوات العدو الصهيوني. يراد في هذه المنطقة بناء ما يسمى بالمنطقة الخضراء.
نعم.
لإبعاد الفلسطينيين عن قطاع غزة، والسماح لقوات العدو بالاستفراد في القطاع تماما، وإبعاد العنوان الفلسطيني عن القطاع تماما.
نعم. لماذا ما تزال ملفات سلاح المقاومة، إدارة قطاع غزة، رواتب الموظفين تشكل عقد أساسية في المفاوضات؟ هل يمكن تجاوزها بصياغ مرحلية؟
يعني حتى الآن يبدو أن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح.
نعم.
خاصة مع تعنت كيان العدو باستمراريته للعدوان، يضاف إلى ذلك مع التعنت المتماهي من قبل مجلس السلام العالمي مع هذا العدو. يعني كل ما يقوم به العدو الصهيوني من عدوان على الأرض لا يراه مجلس السلام العالمي. مسألة امدادات قطاع غزة والذي يقطعه العدو لا يراها مجلس السلام العالمي. يضاف إلى ذلك إغلاق معبر رفح، وهو فتح معبر رفح مسألة ضرورية بالنسبة للمصابين داخل القطاع، والذين يعني لا يستطيعون المعالجة داخل القطاع ويودون الخروج من القطاع للعلاج خارجا. كل هذه المسائل لا يراها مجلس السلام العالمي. بينما النقطة الأساس عند مجلس السلام العالمي يعني المشكل أمريكيا هي مسألة سلاح المقاومة. وبذلك الأمر أنه الأمور معقدة إلى درجة لا يعرف المرء أين هي العقدة. العقدة أساسية وواضحة.
نعم.
للجميع.
نعم.
هي العدوان الذي يستمر فيه العدو الصهيوني. إلا أن الأمور وما يبتغيه مجلس السلام العالمي ومن ورائه الإدارة الأمريكية الذي تدعم وتغطي هذا المجلس واضحة تماما. وكان يجري الحديث أيضا في ظل كل هذه المعطيات، هناك معطى علينا أن نذكره، وهي مسألة لجنة إعادة إعمار غزة. ما كان من من المتوقع أن تدخل هذه اللجنة التي تتواجد حاليا في قبرص.
نعم.
كان هناك لقاء ما بين مجلس السلام العالمي وهذه اللجنة في قبرص على قضية حل المشاكل على مستوى قطاع غزة، إلا أن العدو الصهيوني ما زال يمانع دخول هذه اللجنة، وهذه الممانعة تأتي في إطار إبعاد العنوان الفلسطيني عن قطاع غزة.
طيب ماذا عن الوسطاء؟ ما القاهرة في هذه المرحلة، ما دورهم؟ ما حقيقة دورهم؟ هل يملكون القدرة على ردم الفجوة بين مطالب المقاومة وشروط الاحتلال، أم أن دورهم يقتصر على منع انهيار المسار التفاوضي؟
يعني حتى الآن كان هناك عدة جهود من قبل الوسطاء، مصر، قطر، تركيا بهذا الصدد، إلا أن الأمور يعني في الساعات الأخيرة، في 48 ساعة، عندما نسمع نتنياهو يهاجم مصر ويهاجم تركيا فالرسالة واضحة تماما. يعني لم يهاجمهم بشأن غزة، بل يهاجمهم على أرضية موقعهم في الواقع الإقليمي، في المعادلة الإقليمية. وهذا ما يعني تماما أن دور الوسطاء على مستوى قطاع غزة دور هامشي تماما.
نعم.
خاصة أن السياسات أو سياسات العدو تجاه هاتان البلدان مسألة تضع عدة، يعني قضية تضع عدة تساؤلات حول واقع الوساطة التي تقوم بها هاتان الدولتان وموقف العدو من هاتان الدولتان، بالإضافة إلى أن العنوان الأساس الذي توصل، يعني توصلت، يعني لا نريد عملية تحليل واسعة للوصول إلى صورة واضحة تماما، أن غزة ستكون بعيدة، أن غزة لن تكون في اليوم التالي غزة فلسطينية، وهذا ما يبحث عنه العدو، يريد الاحتلال وتحجير أهلنا في القطاع.
طيب في ضوء، باختصار يعني، في ضوء استمرار العمليات العسكرية وتعثر المفاوضات، ما السيناريوهات الأكثر ترجيحا خلال المرحلة المقبلة؟ هل نحن أمام فرصة لتفاهم جديد أم أمام جولة تصعيد إضافية؟ باختصار شديد لو سمحت.
يعني المسألة الآن تخطت مسألة، يعني مسألة أنه هناك مفاوضات ما بين الطرف الفلسطيني وكيان الاحتلال ومجلس السلام العالمي بوساطة مصرية قطرية تركية. الأمور تخطت كل هذا، يعني هذا الإطار، مع وجود تثبيت إيران لمحور المقاومة على صعيد مسارها التفاوضي مع واشنطن. بدأت ملامح صرح بها المسؤولون الإيرانيون أنه ما بعد ملف لبنان على مستوى التفاوض مع واشنطن، ملف غزة أيضا حاضر. يعني العدو يحسب حسابه من خلال تصعيده للعدوان على مستوى غزة، بإبعاد أيضا إيران عن هذا الملف التفاوضي.
نعم.
يعني إذا كانت مصر غير قادرة وقطر غير قادرة وتركيا غير قادرة، فمسألة طرح إيران لملف غزة ما بعد ملف لبنان على مستوى المسار التفاوضي مع واشنطن تضع عدد من التساؤلات على صعيد كيان الاحتلال، وهو ما يخشاه نتنياهو أيضا.
طيب. شكرا لك الأستاذ حسن نمر. نعود لمتابعة لقائنا هذا من الملف الفلسطيني، ولكن بعد قليل. مستمعينا الكرام، نبقى في الملف الفلسطيني، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس حملة اقتحامات واسعة طالت مدنا وبلدات عدة في الضفة الغربية، ترافقت مع مداهمات للمنازل واعتقالات وهدم للممتلكات الفلسطينية، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم بحق الأهالي وممتلكاتهم في عدد من المناطق. وفي محافظة رام الله والبير اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير وبلدة ترمسعية وقرية أبو فلاح وحي أم الشرايط بمدينة البيرة، وداهمت منازل المواطنين، كما اعتقلت الشاب سامح عبد اللطيف أبو عليا من المغير، واعتقلت والد الشهيد قيس شجاعية عقب مداهمة منزله في دير جرير، وأغلقت مدخل قرية المغير. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من حاجزي دير شرف والطور، وانتشرت في منطقة دوار البساتين وشارع الأرصاد الجبل الشمالي، واعتقلت الشاب غالب خريوش، كما اقتحمت بلدة كفر قليل. بالتزامن مع ذلك نفذ مستوطنون اقتحامات وهجمات في عورتة وسبسطية وبورين، بينما واصلوا جولاتهم الاستفزازية قرب مساكن المواطنين في سهل بيت فوريك. وشهدت محافظة جنين اقتحامات في بلدتي ميثلون وصانور وقرية تعانين، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الإنارة في سماء القرية، ونفذت حملة مداهمات واعتقالات في ميثلون أسفرت عن اعتقال 4 شبان إضافة إلى اعتقال الشاب قتيبة أيسر عيسى من بلدة صانور. كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة طولكرم وضاحية شويكة شمال المدينة ومنطقة رأس شحادة، في بلدة عناتة شمال شرق القدس المحتلة، وبلدة بيت أمر شمال الخليل، ومدينة الظاهرية جنوب الخليل، في إطار حملة اقتحامات متواصلة شملت مناطق واسعة من الضفة الغربية. وهدمت قوات الاحتلال دفيئات زراعية غرب بلدة كفر الديك في سلفيت، فيما شرعت بهدم منزل الفلسطيني علي محمود سليمان في خربة الدير ببلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ومنعت أصحاب المنزل من إخراج محتوياته. كما واصل المستوطنون اعتداءاتهم بتحطيم مركبات فلسطينيين في قرية برقة شرق رام الله، وهاجموا خربة أم الخير بمسافة يطا جنوب الخليل، حيث اعتدوا على الأهالي ورفعوا الأعلام أعلام الاحتلال فوق مساكنهم.
اضرب فداك أبي وأمي نارا، أسقي الأعادي ذلة ودمارا، زلزل عروش الظالمين وزحفهم، واجعل لنا الأقصى العظيم شعارا.
يا أيها الطوفان زحفك قادم، تقضي وبسم الله تقذف نارا، إن البلاد على الأعادي حرمت، والزند يفتح للفداء شرارا.
اخرج لهم
من كل شبر تحت غزة للفداء،
اخرج لهم
يا رعب صهيون عليك تمردا،
اخرج لهم
من كل شبر تحت غزة للفداء،
اخرج لهم
يا رعب صهيون عليك تمردا. من بين أنفاضي سأخرج ماردا، في الأرض أشبال ستثأر للردى.
فداك أبي وأمي نارا، أسقي الأعادي ذلة ودمارا، زلزل عروش الظالمين.
طبت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نواصل لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والساعة الآن 2:00. المحور يفرض وقائع جديدة في معادلات الإقليم، محور حديثنا في هذا اللقاء، نواصله من ملف إيران لبنان. فلم تعد الدوحة اليوم ساحة للتفاوض على اتفاق أمريكي إيراني جديد، بقدر ما غدت محطة لتثبيت ما أنجز، وكذلك اختبار قدرة الطرفين على الانتقال من مرحلة احتواء التصعيد إلى مرحلة تنفيذ الالتزامات. الاجتماعات التي استضافتها العاصمة القطرية بمشاركة وسطاء إقليميين نجحت في احتواء أزمة كادت تعصف بمذكرة التفاهم وأعادت تثبيت مسارها، بعدما انصب النقاش على آليات التنفيذ لا على إعادة التفاوض. وتوزعت المباحثات على 3 ملفات مفصلية: تنظيم الملاحة في مضيق هرمز والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة والملف اللبناني. وتؤكد المعطيات أن الأولوية باتت منع أي تعديل أحادي للتفاهم في ظل تمسك طهران باعتبار ما تحقق جزءا من معادلة ما بعد الحرب، مقابل سعي واشنطن إلى ضمان الاستقرار ومنع عودة التوتر إلى المنطقة. وفي لبنان امتدت أصداء التفاهم إلى الداخل السياسي، حيث كشف الجدل حول اتفاق 26 حزيران عن تباين واضح في مقاربة أركان السلطة. فبينما دافع رئيس الجمهورية عن الاتفاق بوصفه خيارا يحفظ المصالح الوطنية، سعى رئيس الحكومة نواف سلام إلى النأي بنفسه عن توصيفه القانوني في موقف عكس حجم الإرباك الذي تفرضه الاعتراضات الدستورية والسياسية. وبين تثبيت التفاهمات الإقليمية واستمرار الانقسام الداخلي، تبدو المرحلة المقبلة اختبارا لقدرة جميع الأطراف على ترجمة الالتزامات إلى وقائع سياسية وميدانية مستقرة. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
لم تحمل اجتماعات الدوحة إعلانا عن اتفاق أمريكي إيراني جديد، لكنها كرست ما هو أكثر أهمية في هذه المرحلة: تثبيت مسار تنفيذ مذكرة التفاهم ومنع انزلاق الطرفين مجددا إلى دائرة التصعيد. فالعاصمة القطرية تحولت إلى منصة لإدارة مرحلة ما بعد الحرب، حيث انصب الاهتمام على آليات تنفيذ الالتزامات لا على إعادة التفاوض بشأنها. وبحسب المعطيات، تركزت المباحثات على 3 ملفات رئيسية شكلت العناوين الأكثر حساسية في المرحلة الراهنة. أولها تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، بعدما برزت تباينات حول آلية إدارة هذا الممر البحري. وتشير المعلومات إلى أن المقترح العماني القائم على تنسيق مباشر مع إيران وإدارة مشتركة للمضيق حظي بنقاشات موسعة، على أن تستكمل المشاورات التقنية للوصول إلى صيغة نهائية تضمن أن الملاحة وتمنع أي احتكاك قد يعيد المنطقة إلى دائرة التوتر. أما الملف الثاني فتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، حيث تتحدث المعطيات عن تقدم ملحوظ في وضع الآليات القانونية والمالية الخاصة بالإفراج عنها، بما يزيل إحدى أبرز العقد التي واجهت تنفيذ مذكرة التفاهم خلال الأسابيع الماضية. ولم يغب لبنان عن طاولة النقاش رغم غياب أي تمثيل لبناني مباشر. فواشنطن وفق المعلومات جددت تمسكها بالبند المتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب باعتباره جزءا أساسيا من التفاهم ولا يخضع لإعادة التفاوض. في المقابل انعكست هذه التطورات على المشهد اللبناني الداخلي، حيث تصاعد الجدل حول اتفاق 26 من حزيران. ودافع رئيس الجمهورية عن الاتفاق بوصفه مدخلا لمعالجة المرحلة المقبلة، فيما حرص رئيس الحكومة على التمييز بين مضمونه السياسي وتوصيفه القانوني، في موقف عكس استمرار التباين داخل السلطة في مقاربة هذا الملف. وفي المحصلة تبدو جولة الدوحة قد نجحت في احتواء التباينات، لكنها لم تنهي الاختبار الأصعب بعد. فالمرحلة المقبلة لن تقاس بما يعلن في البيانات، بل بمدى التزام الأطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وبقدرتها على تحويل التفاهمات السياسية إلى وقائع ميدانية مستقرة، سواء في أمن الممرات البحرية أو في الملفات المالية أو في الساحة اللبنانية، التي لا تزال إحدى أكثر ساحات الإقليم ارتباطاً بمسار التفاهم الأمريكي الإيراني.
ونرحب مرة أخرى بالأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي معنا في الاستوديو. أستاذ حسن، إلى أي مدى يمكن اعتبار الجولة الدوحة انتقالا من مرحلة احتواء التصعيد إلى مرحلة تثبيت التفاهمات الأمريكية الإيرانية؟
في رؤية سريعة لمسار الأحداث، جاءت الجولة الأخيرة من المحادثات. بالطبع كان لم يكن هناك محادثات بين الوفدين الأمريكي والإيراني، بل كان هناك محادثات الوفد الإيراني اجتمع مع القطريين
بوسيط يعني.
من خلال الوسطاء، كما أن الأمر كان كذلك بالنسبة للوفد الأمريكي. يعني من خلال مسار الأحداث نرى تماما بأن الجولة الأخيرة جاءت على أرضية تصعيد، جاءت على كان هناك عملية عدوان أمريكي على جنوب إيران، رد الحرس الثوري، رد الجيش الإيراني، دفع بإيران إلى إعادة إغلاق مضيق هرمز، مما دفع بالإدارة الأمريكية للعودة للحديث عن مسار تفاوضي اندفع من خلالها الوسطاء الباكستانيون والقطريون للحديث عن جولة جديدة من المفاوضات كانت الدوحة مسار لها. يعني الجولة التي انتقلت مجددا، لا عفوا، سبقت جولة الدوحة كان في جولة سويسرا، كان في جولة سويسرا، جاء بعدها جولة الدوحة. وأريد من جولة الدوحة تثبيت ما تم التوافق عليه بإطار التفاوض، يعني برنامج إطار التفاهم، يعني برنامج العمل ما بين على أرضية المسار التفاوضي ما بين واشنطن وإيران.
نعم.
يعني جولة الدوحة الأخيرة البارحة كانت على أرضية تثبيت هذا التفاهم، وتم الحديث أيضا عن إطار بناء، يعني وضع اتصال مباشر لعملية تجاوز العقبات التي تواجه المسار التفاوضي، وأيضا تثبيت إطار التفاهم. كل ما أفرزته جولة الدوحة البارحة وقبل البارحة كانت قضية تثبيت إطار التفاهم، بالإضافة الخط المباشر لتذليل العقبات إن كان هناك تصعيد بشان على المستوى العسكري أو عقبات على المسار التفاوضي. هذا ما خلقته جولة الدوحة أو ما أفرزته جولة الدوحة البارحة. يعني وزير الخارجية الباكستاني تحدث عن الحديث عن جولة جديدة للمفاوضات. كذلك الأمر بالنسبة للقطريين، صحيح تم التناول بالدوحة مسألة مضيق هرمز للأموال المجمدة وكل هذه، ولكن كل هذه المسائل كانت قد وضعت بإطار التفاهم، ويجري العمل حاليا على حلها أو العقبات التي تقف طيب في وجهها.
طيب ما الذي تعكسه أولوية تنفيذ مذكرة التفاهم بدل إعادة التفاوض عليها؟ هل يعني ذلك أن الطرفين حسم الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة؟
يبدو أن الأمور اتجهت، يعني ذهبت في هذا الاتجاه على أرضية جولة الدوحة الأخيرة. جولة الدوحة الأخيرة يعني إعادة تثبيت التفاهم، رغم أنه لم يكن هناك لقاء بين الوفدين الأمريكي، يعني كان لقاء مباشر أو لقاء غير مباشر، كان لقاء مع الوسطاء. تم تثبيت التفاهم على تذليل العقبات من خلال استمرارية اللقاءات والجولات اللاحقة التي ستلي يعني في الأيام القادمة. خاصة وأن رأينا أن هناك مشاركة، يعني نتحدث عن قطر، نتحدث كان هناك مشاركة من القطريين والباكستانيين والعمانيين أيضا في جولة الدوحة. الكل شارك في هذه الجولة لتثبيت إطار التفاهم على أرضية إيجاد مخرج للعقبات التي تقف في وجه إطار التفاهم ما بين واشنطن وطهران. والكل يضع أمام ناظريه بأنه عملية وجود حلول للعقبات هي في مصلحة الجميع. يعني قضية أساسية، الكل يعمل على إبعاد شبح الحرب أو شبح العدوان على المنطقة وإيجاد إطار تفاهم لكل دول المنطقة على أرضية التفاهم الذي توصلت إليه واشنطن وطهران إن من خلال مذكرة إسلام أباد أو ما تم التوصل إليه في سويسرا.
نعم، بناء على ما تفضلت، لماذا تصدر ملف مضيق هرمز جدول الأعمال؟ ما دلالات الطرح القائم على إدارة مشتركة للمضيق بالتنسيق معه؟
يعني بعد اللقاء الذي جرى ما بين الإيرانيين والعمانيين في مسقط وتم التفاهم على إيجاد سلات مشتركة، آليات مشتركة ما بين الطرفين لإدارة المضيق على أرضية إنه الدول المشاطئة للمضيق. يعني ذهبت الإدارة الأمريكية هنا في مسألة، يعني صحيح مع أنه كان في الدوحة وقالوا أنه تم التفاهم، تم عدة تساؤلات. يعني ما زالت الإدارة الأمريكية تريد يعني طهران عن مسألة يعني مسألة وضع حد انه او ابعاد طهران عن مسؤوليتها الوحيده على مستوى مضيق هرمز. الامريكيون يسعون في هذا الاتجاه. طهران من جهتها ما زالت تؤكد انه مضيق هرمز هو يعني لا يجري العمل في على مستوى الملاحة في المضيق إلا بعملية اتصال ما بين السفن التي تريد التعامل مع هذا المضيق والسلطات الإيرانية، وتم التوافق مع العمانيين بهذا الصدد أن تكون هناك سلطات مشتركة بهذا الصدد. لكن الأمريكيون لا يريدون أن يضعوا إيران يعني كمسألة كمركز لهذا المضيق بيده القرار وبيده الخيار.
طيب فيما يتعلق بالأصول المجمدة الإيرانية، ما أهمية التقدم في هذا الملف؟ وهل يمكن اعتباره مؤشرا على توفر إرادة سياسية لإنجاز بقية بنود التفاهم؟
يعني تم الحديث عن تقدم في هذا الإطار، وتم الحديث أيضا من قبل القطر،
لكن عمليا يبدو أنه ليس هناك.
تم الحديث عن الإفراج عن 3 مليارات وثلاث مليارات أخرى سيتم أنه
يعني هذا ليس
ولكن هذه ليست مؤكدة. وما زال الإيرانيون وعلى لسان وزير الخارجية عباس عراقجي قال أنه ما زال التداول يجري بمسألة الأموال المجمدة، يعني بخصوص 6 مليارات دولار. ما زالت يعني التداولات أو المفاوضات جارية بهذا الشأن. يعني القطريون صرحوا شيء والخارجية الإيرانية صرحت شيء آخر، في حين أعلنت القطريون الإفراج عن 3 مليارات و3 مليارات يعني يمكن تستطيع إيران يعني التعامل معها،
تمكن منها
يعني أن تأخذ مشتريات
تصرف بها يعني.
تتصرف بها، إلا أن الأمور لا يبدو يعني بهذا الاتجاه السارية. وما زال الإيرانيين يصرون على 6 مليارات وحرية التعامل بها بعيدا عن أي وصاية من هذا الطرف أو ذاك الطرف على مسألة التعامل مع.
طيب اسمح لي أن أنتقل إلى الملف اللبناني، يعني كيف يفسر حضور الملف اللبناني على طاولة المباحثات رغم غياب أي تمثيل لبناني؟ ما الذي يعنيه تشديد واشنطن على تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب؟
يعني مسألة الملف اللبناني كان قد تم التفاوض عليه أو تثبيته في المفاوضات ما بين طهران وواشنطن في إسلام أباد قديما. والخارجية الباكستانية كانت صرحت بهذا الأمر، كما أن هناك مسؤولون أمريكيون صرحوا بهذا الأمر. تثبيت الملف اللبناني جاء على أرضية أنه إذا كان يعني واشنطن تتحدث بمعادلة على مستوى الإقليم ككل، فإيقاف الحرب على مستوى الإقليم واجب يعني في هذا المسار، وهو ما تراه واشنطن كما تراه طهران أيضا. ولكن مسألة تلعب واشنطن بين الحين والآخر، وهذا على أرضية التواتر الموجود على مستوى الإدارة الأمريكية. يعني بصراحة بصريح العبارة ترامب يسير اليوم على الحبل، يعني عليه أن يحافظ على التوازن داخل الإدارة الأمريكية، بينما يصرح به نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وما يصرح به وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. يعني ماركو روبيو يدفع باتجاه أنه إخراج يعني وجود معادلة في المنطقة تعادل حلفاء، يعني موقع حلفاء واشنطن في المنطقة مع الموقع الذي وصلت إليه طهران من خلال مسارها التفاوضي مع واشنطن، معادلة أو توازن بين هاتين القوتين. روبي يريد دفع هذه الدول الحليفة في المنطقة إلى معادلة موازنة مع ما وصلت إليه إيران في مسارها التفاوضي مع واشنطن كموقع على مستوى الإقليم. يعني مسألة التواتر على مستوى الإدارة الأمريكية بهذا الشأن، وهي المسألة ليست في الكرة، ليس في الملعب الإيراني بأنه هناك اتفاقات بهذا الشأن أو لا، المسألة في الملعب الأمريكي، وهناك ما زالت قوى داخل واشنطن مؤيدة للاتفاق مع طهران وقوى تعارض. يعني مسألة جي دي فانس يدفع بالاتجاه للموافقة التامة على الاتفاق مع طهران، بينما الخارجية الأمريكية في الاتجاه المعاكس.
طيب في ضوء التباين الذي ظهر بين مواقف أركان السلطة اللبنانية من اتفاق 26 من حزيران، كيف تقرأ مستقبل هذا الاتفاق؟ هل يملك مقومات الصمود؟ هل هو مرشح لمزيد من التجاذب السياسي والدستوري أم ماذا؟
نعم، هنا مسألة الساحة اللبنانية أو الملف اللبناني في المسار التفاوضي الأمريكي. يعني السلطة ذهبت إلى المفاوضات في واشنطن مع كيان الاحتلال، وكل ما توصلت إليه هو إطار ثلاثي تفاهمي كما أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام البارحة، إلا أن هذا الإطار لم يترجم على الأرض حتى الآن. قال إن واشنطن تبنت بأنه الموافقة على الضغط على تل أبيب للتطبيق. العدو الصهيوني قالوا من ناحيته يعني إذا كان الجيش اللبناني يريد دخول إلى جنوب لبنان فهناك مناطق تجريبية، تحدث عن زوطر الغربية وفرون وبلدتين بالقرب من الرباطية، إلا أن جيش الاحتلال وقال إنه سينسحب منهما، إلا أن جيش الاحتلال لم يدخل هاتان القريتين، مما يشي بكل وضوح بأنه العدو الصهيوني يراوغ في مسألة الملف اللبناني. وكانت السلطة اللبنانية قد حصلت على ورقة قوية باتجاه إيران بأنه بتبنيها للملف اللبناني في المسار التفاوضي، وحصلت على قضية الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من جنوب لبنان، إلا أن المفاوض اللبناني ذهب في مفاوضات واشنطن وتنازل عن هذه القضية، عن مسألة تبني إيران لهذا الموقف، مما حشر السلطة اللبنانية في الزاوية. واليوم السلطة اللبنانية يعني أمام خيارات أحلاهما مر، نظرا للرفض الشعبي للاتفاق الذي توصلت إليه مع العدو الصهيوني. المسألة الثانية، تسعى رئاسة الجمهورية في لبنان إلى تجميع مثلا القاعدة الشعبية لموقفها، لأنها لم تحظى بهذا الموقف في ظل الرفض الشعبي لهذا الاتفاق مع العدو الصهيوني. ناحية أخرى يعني يتوجب علينا نوجه الأنظار لها مسألة الغطاء الدستوري للاتفاق. أنه المادة 52 من الدستور اللبناني، صحيح، لماذا استخدم النواف السلام إطار تفاهم ثلاثي
حتى لا يكون خاضع لهذه المادة؟
حتى لا في مسألة، أنه أي مسألة تطرح يقول عليها اتفاق يعني ستحول إلى مجلس النواب ضمن المادة 52، يعني يقر الاتفاق على التصويت داخل مجلس النواب، يقر أو يرفض تماما، مما يحيد موقع رئاسة الجمهورية في لبنان ويحيد موقع رئاسة الوزراء في لبنان، ويبقى الأمر لمجلس النواب. وهناك دلائل يعني كثيرة تشير إلا أنه ضمن مجلس النواب أيضا هناك رفض لهذا الاتفاق.
شكرا لك الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي على حضورك في الاستوديو. مستمعينا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. تناولنا فيه آخر المستجدات على صعيد الملفين الفلسطيني وكذلك ملف إيران لبنان وتطورات الميدانية والسياسية فيهما، وكل ذلك كان تحت عنوان محورنا لهذا اليوم، المحور يفرض وقيم. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
مشيتنا الصخر تكسر وتصرخ الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا، قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وتصرخ.